بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في الصفات السلبية لله تبارك وتعالى، وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. ونكرر أنها سميت سلبية لأنها إنما تشرح بالسلب، ومعنى قديم أنه لا أول له، ومعنى باقي أنه لا نهاية له، وأنه قائم بنفسه أنه غير قائم بغيره، وأنه مخالف للحوادث أنه لا يشبه الحوادث، وأنه واحد أحد فرد صمد أنه لا شريك له. ومعنى الوحدانية، وهنا توقفنا، هي عدم التعدد للذات الإلهية، أي لا يمكن أن يكون في هذا الكون أو لهذا الكون خالق سوى الله تبارك وتعالى. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا بد أن نبدأ بواحد بمسألة تلو الأخرى، أما وحدة الذات، فلو نظرنا إلى المخلوقات جميعا لوجدنا أن هذه المخلوقات تتكون من أجزاء. يعني انظر إلى نفسك وانظر إلى كل المخلوقات، فتجد أن جميع المخلوقات على الإطلاق إنما تتألف من أجزاء، أما الله سبحانه وتعالى فواحد في ذاته، غير مركب سبحانه وتعالى من أجزاء. ألم نقل إنه مخالف للحوادث، والحوادث مركبة من أجزاء؟ كذلك إن الله سبحانه وتعالى له وحدة الصفات، ومعنى وحدة الصفات أن لا يكون لأحد صفة أو صفات كصفاته سبحانه وتعالى. فمثلا لو نظرنا إلى قدرته أو إلى علمه أو إلى سمعه أو إلى بصره، إلى أي شيء من هذه الصفات، فليس لأحد قدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد علم كعلمه سبحانه وتعالى. وينتفي أن تكون له صفتان، بل له صفة واحدة سبحانه وتعالى، قدرة واحدة لله سبحانه وتعالى، يقدر بها على خلق وعلى إيجاد جميع خلقه. له علم واحد سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لا يوجد أيضا فعل كفعله سبحانه وتعالى من خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة. ومعنى هذا أن الله سبحاننا ننفي أن يعين الله أحد في أو يساعده في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. هذه الوحدانية التي نريدها، وهي عدم التعدد أي لا ثاني له، لا بد أن نقيم دليلا عليها. فهذا الدليل الذي نريد أن نقيمه ببساطة، نقول لو كان إلهان اثنان، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، يعني هذه تسمى بطريقة نقض الفرض. فنستطيع أولا أن نفترض أنه يوجد إله آخر مع الله سبحانه وتعالى، فهذان الإلهان ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. إذا كان هذا الاتفاق إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، فعندما نقول هذا الاتفاق كيف يكون؟ إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. لا يكون واجبا، لماذا؟ قال: لأن قدرة الله يجب أن تكون عامة لسائر الممكنات، والإله قاهر، من خصائصه أن يتصف بغاية صفة التكبر ونهاية التجبر، فهو إله. إن كانت هذه الصفة ذميمة في المخلوقين، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه صفة الألوهية، التكبر، الكبرياء لدائي، نهاية التجبر. فلو كان الموصوفان فيما تقدم من الإلهان قد اتفقا على مسألة الاتفاق أولا، على أن لأحدهما الأرض وللآخر السماء، أو لأحدهما الإنسان وللآخر الحيوان، أو لأحدهما الجماد وللآخر النبات. فإن كان هذا الاتفاق واجبا ولا يمكن لأحدهما أن يخالف الآخر، معنى هذا فإن كان هذا الاتفاق واجبا ولا يمكن للإله أن يخالف الإله الآخر، فينبغي أن يكون بعدم المخالفة مقهورا أم لا؟ ينبغي أن يكون مقهورا، مجبورا، ذليلا، وهذه الصفات لا تليق بالإله. ولما كانت قدرة الله تبارك وتعالى عامة، وأن الله سبحانه وتعالى مريد وأنه مختار، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذن من العدم الممكن أن يكون هذا الاتفاق واجبا. إذا كان هذا الاتفاق جائزا، نقول كلما جاز الاختلاف عند ذلك جاز، كلما جاز الاتفاق جاز الاختلاف. ننظر في مسألة من المسائل في دليل: إنه لو كان إلهان واختلفا فهذا يريد إيجاد العالم وهذا يريد إعدامه، هل يمكن؟ انظر إلى مسألة كيف يجتمع النقيضان، هل يمكن للنقيضين أن يجتمعا؟ لا. نعطي مثال بسيط جدا: الإنسان إما أن يكون حيا أو أن يكون ميتا، هل يمكن أن يكون حيا ميتا في نفس الوقت؟ الإنسان إما مثلا أن يكون متحركا أو ساكنا، هل يمكن أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت أم هذا مستحيل؟ قسمنا نحن الأشياء العقلية إلى ثلاثة أشياء: جائز وممكن وواجب، صحيح؟ يعني مستحيل هذا المستحيل، وجائز هذا هو الممكن، يعني وواجب. فإذا كان هذا الأمر من المستحيلات، المستحيل أن يجتمع النقيضان، فلو كان كل إله عنده قدرة هذا على إيجاد العالم وهذا على إعدامه، فإن استطاع كل منهما أن يفعل نفس الفعل عند ذلك اجتمع ماذا؟ النقيضان: الإيجاد والعدم، الحركة والسكون، الموت والحياة. فهل يتصور الموت مع الحياة؟ هل تتصور الحركة مع السكون؟ هل يتصور هنا في مثالنا الإيجاد مع الإعدام؟ نتصور الآن، فإن نفذ مرادهما، ما هو المراد؟ المراد أحدهما يريد إيجاد العالم والثاني ماذا يريد؟ إعدام العالم. عند ذلك اجتمع النقيضان، نعم، وجود العالم مع عدمه، ماذا حكمنا عليه العقل؟ ماذا يحكم هنا؟ أن هذا الأمر مستحيل، الوجود والعدم مستحيل. وإن لم ينفذ مرادهما ولم يوجد شيء من هذا العالم وقد وجد، الحديثان، وإن لم ينفذ مرادهما لم يوجد شيء من هذا العالم وقد وجد. إذن هذه صفة الاستحاد. وإن نفذ مراد أحدهما، واحد أراد الإيجاد والآخر أراد الإعدام، فالكون موجود أم لا؟ موجود. ولم ينفذ مراد الآخر، فالذي نفذ مراده هو قاهر، هو قاهر، هو متكبر، هو متجبر، هو موجد. والذي لم يستطع أن ينفذ مراده، لم ينفذ مراده، فهو مقهور، مذلول، نعم، مخلوق غير خالق. وهذا هو الواقع، نفذ مراد ومع ذلك لم ينفذ الأمر الثاني، فتبين أن وجود إلهين غير ممكن عقلا، وهنا ثبتت الوحدة، هذا بدليل عقلي. أما بالنسبة للدليل النقلي، قال ربنا سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما في الكون آلهة، إله فأكثر، نحن إذا نفينا الإله الثاني نفينا الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظروا إلى هذا الكون، سماء وأرض، هل فسد أم يجري بنظام محكم؟ منذ أن خلق الله هذا الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل هذا الكون يمشي بنظام أم هو فاسد؟ يمشي في نظام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما في الواقع لم يفسدا، فتبين أنه لا يوجد معهم إله، لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، كأن الآية فيها يعني هذه المقدمة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنه لم يوجد آلهة إلا، لكنهما لم تفسدا، فدل ذلك على أنه لا يوجد إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قال: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيضا وقال عز شأنه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه: ما اتخذ الله من ولد. وكلنا يعلم أن الولد حاجة للمخلوق، فإنه يبقي نسله لأنه يعلم أنه فان، كذلك حاجة له يساعده في كبره لأنه يصير إلى عجز، بحاجة إلى ولد لأنه مجبول على أنه يكون بالأصل يعني له علاقة مع الآخرين. ولذلك كان الولد وكان الصديق وكانت الزوجة وكان. ما اتخذ الله من ولد، وزيادة هنا ما اتخذ الله ولدا، لكن هنا من هذه الزائدة تدل على شيء أعم بذلك من كثير أي شيء على الإطلاق، وما كان معه من إله. إذن لو كان هذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم فوق بعض، ولكن هذا الأمر لم يكن. سبحان الله، تنزه الله عن الشركاء، تنزه الله عن هذه الأوصاف التي لا تليق بالإله. فالله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب والشهادة فتعالى، تنزه الله سبحانه وتعالى عما يشركون، عن كل صفة من هذه الصفات التي يريدون أن يتكلموا عنها. إذن إن الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه واحد، معنى ذلك دائما هنالك شبيه وهنالك نظير وهنالك مثيل. فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له سبحانه وتعالى. معنى ذلك عندما نثبت الوحدانية لله سبحانه وتعالى كما قدمنا فنقضنا أنه لا يشبه الحوادث بل هو يخالف الحوادث، فلا مشاركة له لا في صفات ولا في أفعال ولا في قدرة. كما مر معنا أن نقول بالنسبة لما نزل من القرآن الكريم فيما يصف هذا صفة الله سبحانه وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدال على بعثته ورسالته المعجزة التي لا تقبل، يعني دائما هي تتحدى ولا دائما على أن يجد البشر أو المخلوقات جميعا قرآنا كهذا القرآن، دل بهذا التحدي فأتوا بعشر آيات بسورة من مثله، تجد أن القرآن يتحدى وهذا التحدي إلى يوم القيامة، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان القرآن الكريم صفة لله سبحانه وتعالى فالله يصف نفسه: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من الذي خلق؟ من الذي أوجد؟ من الذي له قدرة؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. فتجد أن الله وصف نفسه بهذه الصفات العلية التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، ودل على أنه واحد. جاء لنا بدليل يصف الله به نفسه، وكما قلت أيضا بدليل عقلي، وعلمنا ربنا كيف نستنتج الدليل العقلي بكتاب الله عز وجل عندما قال لنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ودليل الصلاح وعدم الفساد عدم وجود الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقول لو وجد فردان متصفان بهذه الصفة، وكما قال يريد أحدهما الإيجاد ويريد أحدهما الإعدام، معنى ذلك إن اتحاد الإرادة مع بعضهما البعض ماذا يؤدي إلى الفساد. لماذا؟ هذا باطل، لأن النقيضين لا يجتمعان أبدا. كيف تجتمع الإيجاد والإعدام؟ كيف يجتمع الحركة والسكون؟ كيف يجتمع الموت والحياة؟ كيف يلزم من اجتماع مؤثرين اثنين على شيء واحد؟ عند ذلك لما ثبت أن ذلك باطل، وذلك بأن الكون وجد ولم يعدم، وأن الكون يسير في نظام، عند ذلك قلنا إما أن يكون هنالك مماثلة، فالمماثلة معنى إله واحد، وإما أن تكون هنالك مخالفة، معنى ذلك قاهر ومقهور، متكبر ومتكبر عليه، متجبل وذليل، فمن الذي يوجد؟ الإله القاهر المتجبر المتكبر، ولا وجود للطرف الآخر على الإطلاق. وإذا لم يتم شيء معنى ذلك يدل عجز هذا وهذا، وقد تم أيضا العجز نفيناه، معنى ذلك لا بد أن يوجد إله واحد. فالحجة القطعية التي كانت عقلية تماما وهي: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو تعددت الآلهة ما تكونت السماوات والأرض، لأنه لا يمكن أن يحدث اتفاق، كل واحد لا بد من حدوث الاختلاف، والاتفاق لا يكون ما بين القادر، لما كان القادر على كل شيء إله لماذا يتفق مع آخر؟ وكيف يكون هذا الاتفاق؟ معنى ذلك الذي يخضع لأمر آخر مقهور، نعيد ونكرر هذا الأمر. فلأن الكون إذا وجد إما أن يوجد بمجموع القدرتين لو كانوا موجودين أو بأحدهما، بمجموع القدرتين معنى ذلك قدرة ضعيفة احتاجت نقص، والنقص لا يليق بذات الإله، مجموع قدرة الإله الأول والإله الثاني، وهذا لا يمكن. أو بأحدهما معنى ذلك بقدرة واحدة، لماذا وجود الآخر؟ ولذلك القدرة واحدة، كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. إذا توجهت قدرة الله عز وجل لشيء من الأشياء أوجدته، أبرزته للوجود. نعم. أما بالنسبة لي لو افترضنا إله آخر ولم يستطع إبراز هذه القدرة عند ذلك، ولا يوجد شيء من العالم أن يوجد فناء عند ذلك، دل على العجز. هل وجود العالم الآن عالم موجود؟ عدم وجوده محال، معنى ذلك عدم القدرة، عدم القدرة أيضا هذا مخالف للحس، مخالف لما نشاهد، مخالف لما نفكر، مخالف لمسألة الفساد. والحق أن الكون قائم ليس فيه أي شيء من الفساد. معنى ذلك مدخول لو منفي، لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني أنت لم تأتي وأنا لم أكرمك، لو كان فيهما آلهة إلا الله مدخول لو أي لا يوجد. صحيح كما تقول، خذ هذا المثال في اللغة، لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي وأنا لم أكرمه، ولو كان فيهما آلهة ما توجد آلهة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فساد في هذا الكون على الإطلاق. فإذا وجدت الآلهة معنى ذلك نفينا التوحيد عن الله سبحانه وتعالى، نفينا عن الإله يعني بشكل عام. ولذلك نكرر أنه لم يوجد آلهة يعني. طيب عندما نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه واحد أحد، لابد أن نصفه بصفاته. هذه الصفات يجب أن يتنزه فيها، هنالك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. صفات الخالق دائما مرتفعة، صفاته منزهة، صفاته رفيعة، صفاته بعيدة عن كل النواقص، صفاته بعيدة عن يعني الضد، لا يعني بعيدة، لا يمكن أن يكون له شريك، لا يمكن أن يكون له حتى ولا شبه شريك، لا يمكن أن يكون له والد، لا يمكن أن تكون له والدة، هذا كله من صفات الوحدانية والقدرة. لا يمكن أن يكون يعني لم يكن كما وصف نفسه، لم يرد ولم يولد. فلذلك نفى الله سبحانه وتعالى. عندما نقول واحد أي لا شريك له، لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. عندما نقول قلنا مخالف للحوادث، يعني أن ننهي اليوم الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى. عندما نقول مخالف للحوادث، كل الحوادث ماذا لها؟ لها والد، مثلا مخلوقات والد وولد زوجة. لذلك الله عندما كان مخالفا للحوادث فهو منزه سبحانه وتعالى أن يكون ناشئا أو منفصلا أو موجودا من غيره سبحانه وتعالى. كذلك منزه عن الولد، يعني لأن الحوادث هي التي تتكاثر، هم كما قلنا هذه صفة عجز. ولذلك عندما أرادوا أن يصفوا رد الله عليهم بذلك، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تنزه الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني غيره علة فيه، أو أن يكون هو علة في غيره سبحانه وتعالى. لا علة لوجوده سبحانه وتعالى ولقدمه ولبقائه ولمخالفته، نعم، بل هو سبحانه وتعالى هو الموجد وليس هو الموجد. كذلك الواحد منا يحتاج إلى أنيس، يحتاج إلى صديق. ولذلك قالوا أحيانا إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا كل واحد منا يبحث عن صديق، لكن الله منزه عن الأصدقاء، نعم منزه عن الأضداد. يا عبادي إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني ولا نفعي فتنفعوني. معنى ذلك أنت تبحث عن الصديق يدفع عنك الضر مثلا، في يعني يساعدك على دفع الضر، ومعنى أما دفع الضر بمعنى يعني العام ولله سبحانه وتعالى وجلب النفع، لكن أحيانا الإنسان يستعين بغيره على دفع بعض الأشياء في هذا الكون، وبعد ذلك طبعا بما يستطيع. أما حقيقة الدفع وحقيقة الجلب إنها من الله سبحانه وتعالى. لذلك المخلص هو دائما هو الصديق، والعدو دائما ضد الإخلاص. نعم، والمولى سبحانه وتعالى منزه عن الطرفين، منزه عن الصديق ومنزه عن العدو. فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا وصف الله نفسه ليس مثل مثله، يعني إذا قلنا ليس مثل مثله هذا مشكلة. لماذا؟ إذا كانت الكاف بمعنى مثل، فلذلك قال علماء العربية الكاف زائدة، ليس يعني هنا مثله شيء، ليس شيء مثل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. ولكن حتى قالوا إن الكاف لا تدخل على الضمير مباشرة، ولذلك لا تستطيع أن تقول أنت منه، تقول إليه، تقول عليه في حروف الجر، لكن لا تقول كه. ولذلك لما كان من جمال اللغة العربية أن تأتي إلى كلمة تتوسط ما بين الكاف وما بين الضمير، فإما أن تكون الكاف زائدة وإما أن تكون مثل زائدة، ولهذا هذه أدلة في اللغة العربية ولهذا، ولكن الراجح أن الكاف هي الزائدة، نعم، أو تكون مؤكدة في هذا الأمر. أيا كان فنحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة عندما قلنا إن الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له، باقي لا نهاية له، مخالف للحوادث وقائم بنفسه وواحد سبحانه وتعالى، نصير إلى نتيجة واحدة، كل ما خطر بذلك فهو هالك. لذلك نعتقد أن كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن الإنسان في ذهنه شيء يسمى المصورة دائما، فمخيلة مصورة. ما معنى هذا؟ أنا أول ما أقول لك شيء أنت تتصور الأشياء التي شاهدتها والتي عاينتها، ولذلك تعود ذاكرتك إلى شيء فتجمع ما بين أجزاء الأشياء لتتصور، فكيف تستطيع أن تتصور شيئا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ كذلك الأمر الأهم أن نعتقد أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، وأنها هذه الذات ليست خالية عن الصفات، فلها صفات خاصة لا تتعدد الصفة فيها. فالله عز وجل عندما قال قل هو الله أحد، أحد لا شريك له، الله الصمد هو إليه المرجع في كل شيء، لم يلد ولم يولد، لا ليست هنالك ولد وليس هنالك والد وليس هنالك زوجة وليس هنالك صديق وليس هنالك شبيه، ليس هنالك تركيب، ليس هنالك عدم، ليس هنالك نقص، ليس هنالك قلة، نعم ليس هنالك علة، ليس هنالك شبيه، ليس هنالك نظير، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لعدم التعدد فيكفينا أن نقول قل هو الله أحد، وبالنسبة إلى عدم النقص فيكفينا أن نقول الله الصمد، لأننا نرجع إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، الله الصمد يرجع إليه في كل الأمور. كذلك ليس علة وليس معلول وليس له شبيه ولا نظير، لم يلد ولم يولد، لا علة ولا معلول، ليس له شبيه وليس له نظير، لم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا شبيه ولا مثيل. إذن فالله سبحانه وتعالى منزه عن الوالد، عن الولد، عن الزوجة، عن الأصدقاء سبحانه وتعالى. طبعا بعد هذا سننتقل إلى القسم الثاني من الصفات التي وعدنا في الدرس الماضي أن نبدأ فيها، وهي هذه الصفات سبع لله سبحانه وتعالى. تسمى هذه الصفات بصفات المعاني. بعد أن أثبتنا الصفات السلبية والصفة النفسية، صرنا الآن مررنا على ست صفات لله عز وجل نتذاكر مع بعضنا فيها. الصفة الأولى واجب الوجود، واجب الوجود، لأن الشيء كما قلنا إما أن يكون واجبا أو جائزا أو مستحيلا، فظهر لنا أن الإله واجب الوجود. كذلك هنالك خمس صفات سلبية: قديم لا أول له، باقي لا نهاية له، قائم بنفسه غير قائم بغيره، مخالف للحوادث أي ليس مشابها للحوادث، واحد لا شريك له. هذا الإله له صفات تسمى بصفات المعاني: القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. إذن هذه الصفات صفات سبع. سنأتي على صفات المعاني ثم بعد ذلك على الصفات المعنوية، وهي سبع أيضا: حي، عليم، قادر، مريد، متكلم. نعم، هذه أيضا يوجد فيها سبع صفات. فإذا كان لله سبحانه وتعالى سبع صفات معاني وسبع صفات معنوية 14 و15 خمس صفات سلبية 19 وواجب الوجود، لذلك نكون قد أنهينا 20 صفة. الآن أين وصلنا؟ انتهينا من صفة واجب الوجود ومن صفة الصفات السلبية. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بأول صفة من صفات المعاني، وهي صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.